زين المحافظات ما مشهور بها اكله. عادي يكسر يطلع على الله يكون
ترى انا جاتي من زمان انا احب اسمع لحوية اخواني قال عبد الله خاف يعني واقعا يعني انا ارفع دائما ارفع التكلفة يعني ولو يقولوا انت قال من درس بيت ابيض تشهد لا بارد ها لا هذا هاي ما غير شيء هذي ما يصير على في حال قال إن المحق العراقي يقول أن مرحب يقول قال إن المحق العراقي إنه كان كثير المزاح مع طلبته لما يستهل معهم بعض الألفاظ وكان معروف المحق العراقي فرضه هو علمه بعد يعني صح منه لا يعني من أطبع أظهر يعني مع الأستاذ الكبير يلاحقوني بخصوصية إحنا أنا طالب ما عندنا شأن وارد يعني أخوان مصاحب من وارد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم المؤمنين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في إمكان التمسك بالإطلاق في إثبات كون الواجب واجبا نفسيا لا غيريا، وتقدم بيان كيفية التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات الوجوب النفسي، وقلنا أنه الإرادة الجامع بينهما يلزم أن يكون المتكلم في مقام الإجمال، وإرادة الغيرية وأن فلا بد من إرادة إحدى الحصتين إما النفسية أو الغيرية، وكانت إحدى الحصتين أكثر مؤونة من الأخرى، فمن عدم بيان تلك المؤونة وكان المتكلم في مقام البيان يثبت إرادة الحصة الأخرى بعد عدم إمكان إرادة الجامع. وقلنا أنه هذا بناء على إمكان رجوع القيد إلى الهيئة يمكن التمسك بإطلاق لإثبات الوجوب النفسي، وأما مع عدم الإمكان ذلك كما عليه الرأي المنسوب إلى الشيخ الأنصاري فيمكن لنا التمسك بالإطلاق البدلي الثابت للمادة لإثبات الواجب النفسي دون الواجب الغيري، وبينا ذلك. ثم بينا الإشكال الذي طرحه الشيخ العلامة رضوان الله، الشيخ العلامة أعلى الله مقامه ملا الأنصاري في هذا البحث، وتطرق إليه المصنف ورده. هذا كله بحسب المقام الأول. وأما المقام الثاني وهو إذا لم يكن هنالك إطلاق في البين أي إذا لم يكن هنالك أصل لفظي في البين بأن لم يكن المتكلم في مقام البيان، فحينئذ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ هل يقتضي الأصل العملي في المقام يقتضي الاشتغال أم يقتضي ماذا؟ يقتضي البراءة. حينئذ لا يمكن لنا أن نثبت بأنه ها هنا هذا ليس بواجب حتى نجري أصالة البراءة، بل في المقام نعلم إجمالاً بأن هنا وجوب في البين، ولكن هذا الوجوب أو هذا الواجب تردد بين النفس والغيري، فعندنا علم إجمالي بالخصوصية وعندنا علم تفصيلي بأصل وجود الجامع وهو الوجوب، وإنما لا نعلم خصوصيته هل هو النفسي أم الغيري. فهل في المقام تجري أصالة البراءة وبالتالي لا يجب امتثاله، أم يجري أصالة الاشتغال؟ توضيح ذلك، نقول نحن في المقام وإن كنا نعلم بأصل الوجوب، ولكن هذا الوجوب ليس فعليا على كل تقدير، بل إنما هو على تقدير دون تقدير، بمعنى أنه على تقدير كونه واجبا نفسيا يجب امتثاله، وأما إذا كان واجبا غيريا فلا بد أيضا من وجوب امتثاله، صحيح، ولكن هذا الوجوب وجوب تعليقي على الواجب النفسي المتعلق به. لما تقدم منا أن الوجوب الغيري وجوب ترشحي من الواجب النفسي، فلا بد وأن يكون الواجب النفسي فعليا حتى يكون الوجوب الغيري فعليا، وأما إذا كان الواجب ليس فعليا فالوجوب الغيري شنو؟ تابع له، لأنه قلنا أن الوجوب الغيري المتمثل بوجوب الشارع أو المقدمة تابع لوجوب ماذا؟ لوجوب ذيها أو لوجوب المشروط. إذا كان ذاك فعليا فهذا فعلي، إذا لم يكن ذاك فعليا فهذا ليس شنو؟ ليس بفعلي. فحينئذ على تقدير الوجوب الغيري وجوب امتثاله مرهون على ماذا؟ على أن الوجوب لذي المقدمة أو للمشروط فعلي في حقي حتى يجب امتثاله، فحينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون فعليا على كل تقدير، بل على القول بأنه واجب نفسي يكون فعليا، على القول بأنه واجب غيري لا يكون فعليا على كل تقدير، بل لا بد من لحاظ الواجب النفسي كذلك. مثلا الحائض مثلا إذا علمت بوجوب الوضوء عليها، ولكن تردد أمر الوجوب الوضوء بين كونه نفسيا فيجب عليها الامتثال، وبين كونه غيريا لأجل الصلاة، وعلى فرض غيريته للصلاة لا بد وأن نلحظ وجوب الصلاة هل هو فعلي في حق الحائض أو ليس بفعلي. فإذا لم يكن وجوب الصلاة الذي هو هذا شرط له أو مقدمة له، زين، ليس فعليا في حقه، لا يجب عليه امتثال الوضوء، لأن فرض امتثال الوضوء مبني على فعلية الواجب المشروط به. فحينئذ يقال إذا علمنا بأن الوجوب النفسي، يعني هنا الوجوب المشروط به ذلك الواجب الغيري فعلي، فنقول يجب الإتيان بالوجوب الغيري على كل تقدير، لأنه إما أن يكون واجبا نفسيا فيجب امتثاله، وإما أن يكون واجبا فعليا واجبا غيريا فيلحظ فيه ماذا؟ يلحظ فيه الوجوب المشروط به، وذاك وجوبه فعلي، فحينئذ هذا تنجز، فتنجزه على كل تقدير. فيكون مقامنا كمقام ماذا؟ إذا علمنا بوجوب إكرام زيد وتردد أمر إكرامه بين كونه هاشميا أو لكونه مثلا كونه عالما، إذ وجوب إكرامه ثابت على كل تقدير، لكن لا نعلم ما هو منشأ ماذا؟ منشأ ثبوت الإكرام في حقه، هل لكونه عالما أم لكونه هاشميا؟ في المقام نعلم بوجوب امتثال، نعلم إذا كان الوجوب المشروط على تقدير الشرط، على تقدير كونه وجوبا شرطيا يكون ذلك الوجوب المشروط به فعليا، هذا على هذا الفرق، نعلم بوجوب امتثال هذا الشيء، إما لكونه نفسيا فيجب امتثال، وإما لكونه غيريا. زين، وإذا كان غيريا فالواجب المشروط به زين فعلي في حقه فيجب امتثاله على كل تقدير. فإذا هذا في الحقيقة أشبه بالعلم التفصيلي، ولكن تردد منشأ ماذا؟ وجوب امتثاله، كما في إكرام زيد نعلم علما تفصيليا بوجوب الإكرام، ولكن تردد منشأ ماذا؟ منشأ الإكرام، أو نعلم بتحقق النجاسة تفصيلا، إما من جهة وقوع قطرة بول فيه، وإما من جهة ملاقاته للنجس، هو لاقى النجس وكذلك شنو؟ لاقى النجس، أنا أحتمل أعلم بالنجاسة تفصيلا، ولكن منشأ النجاسة أي شيء؟ هل هو ملاقاته للنجس أو وقوع قطرة بول؟ فيتردد بين هذا. نانا أيضا أنا أعلم بوجوب امتثاله على كل تقدير، ولكن لا أعلم منشأه، هل هو لأنه واجب نفسي فيجب امتثاله، أم منشأه كونه وجوبا غيريا لواجب فعلي في حقه، فهو واجب الامتثال على كل تقدير، ومقتضاه شنو؟ جريان قاعدة الاشتغال في البين. واضح إن شاء الله؟ هذا مورد. أو إذا تبين هذا نقول أما إذا قلنا بأنه على تقدير كونه غيريان، على تقدير كونه غيريان لا يكون لا يكون الواجب المشروط به فعليا في حقه، هل يجب حينئذ امتثاله؟ لا يجب لأنه على تقدير ماذا؟ على تقدير كونه واجبا نفسيا يجب امتثاله، ولكن على تقدير كونه واجبا غيريا لا يجب امتثاله. لماذا؟ لأن الواجب المشروط به لو كان غيريا لا يكون فعليا في حقه كما بالنسبة إلى الحائر، فحينئذ تشك في أصل شنو؟ في أصل وجوب امتثاله، في أصل فعليته في حقها، فحينئذ مقتضاه جريان أصالة البراءة عن وجوب الامتثال. إذن هذا المورد هو الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه بقوله هذا إذا كان هناك إطلاق في البين، نرجع إلى إطلاق الهيئة لتعيين نفسه. وأما إذا لم يكن هنالك إطلاق بأن لم يكن المتكلم في مقام البيان، أو احتف الكلام بما يوجب إجماله بأن يكون كان المتكلم في مقام البيان، ولكن وجدت قرينة أو ما يحتمل قرينية الموجود، فلا بد من الاتيان به. شو وقت الاتيان به؟ وهو جريان قاعدة اشتغال، فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا، يعني على فرض كونه غيريا زين، فالواجب النفسي الذي هو هذا غيري له، مقدمي له، توصلي بالنسبة إليه، يكون فعليا في حقه، هذا يقول يجب عليه الامتثال لأنه هذا فعلي على كل تقدير. لاحظتم؟ قال بما احتمل كونه شرطا له، يا هو اللي هذا الشرط، هذا الوجوب الغيري شرطا لذلك الشيء الذي يكون فعلي في حقه، للعلم بوجوبه فعلا نعلم بوجوبه وفعليته على كل تقدير. وإن لم يعلم جهة وجوبه، ما أدري هل هذا الوجوب وفعليته من جهة كونه واجبا نفسيا أو من جهة كونه واجبا غيريا لواجب فعلي في حقه. وإلا فلا، ليش؟ وإلا فلا لصيرورة الشك فيه بدويا، يعني أشك في أصل وجوبه في حقه، لأنه على تقدير كونه واجبا نفسيا فهو فعلي وواجب في حقه يجب امتثاله، وعلى تقدير كونه غيريا أشك في أصل ماذا؟ في فعلية الواجب النفسي في حق الذي هو شرط له، فحينئذ أشك في أصل وجوب امتثاله، فمقتضاه أجل أصالة البراءة كما لا يخفى. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى تكملة البحث السابق. قال المصنف تذنيبان، الأول: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا، أي على الواجب النفسي. وأما استحقاقهما، أي الثواب والعقاب، على امتثال الغير ومخالفته ففيه إشكال. أقول هنا أمور: الأمر الأول أن هذا البحث في استحقاق العقوبة والمثوبة على امتثال الأمر الغيري أو على امتثال الواجب الغيري تعرض له جل المتأخرين من صاحب القوانين وصاحب الفصول والشيخ المعظم والشيخ الأعظم الأنصاري وصاحب البدائع. هؤلاء صاحب البدائع يذكر في المقام، صاحب البدائع هذا منظور من تلامذة الشيخ الأنصاري، منظور لشيخ الأنصاري لصاحب الكفاية كثيرا، وهو طبقته أعلى من طبقة صاحب الكفاية، من كبار تلامذة الشيخ الأنصاري. زين، صاحب البدائع، وهو طبعا قد عند البعض مقدم على المجدد الشيرازي، فهو كان له كتاب مطبوع في ذاك الوقت، وكان منظورا لماذا؟ منظورا للشيخ لصاحب الكفاية. كما أن المجدد الشيرازي، من يقرأ تقريرات المجدد الشيرازي يجد أيضا أن صاحب الكفاية ينظر له كثيرا في تقريره، وقد يكون مقاربا في كثير من آرائه. جيد، إذن هذا البحث مطروح عندهم، وحاصل هذا البحث أن ترتب الثواب والعقاب على امتثال الواجب النفسي وعلى عصيان الواجب النفسي مما لا ريب ولا إشكال فيه، وإنما وقع النزاع عندهم في هذا البحث في كيفية تحقق هذا الثواب، مناط التحصيل الثواب والعقاب، هل هو بمناط الاستحقاق العقلي، هل هو بمناط يعني بمناط الاستحقاق من باب المعاوضة على الـ على الـ على العمل، بمعنى أن العبد إذا جاء أو أن العبد يكون كالأجير، فإتيانه بالعمل يكون مستحقا للأجرة، فمن عدم الاتيان من عدم إعطاء الأجرة والذي هو الثواب في المقام يستلزم منه أنه أن يكون ظلما للأجير من هذا الباب، أو من باب اللطف والامتنان كما هو عليه مستكم جل المتأخرين، من أنه هذا في الحقيقة من باب شكر المنعم وعدم خروج عن زي العبود عن رسم العبودية، ومن باب حرمة هتك حرمة المولى باعتباره ظلم له، يكون ما أتى به العبد أتى بما هي الوظيفة الفعلية في حقه لتحقق الوظيفة الفعلية من باب شكر المنعم، هذا من هذا الباب. فليس للعبد شيء غير الاستعداد لقبول الفيض من الله سبحانه وتعالى من المولى ثوابان أو ما يعمله جزاء من العقوبة، فهو يرسم لنفسه بامتثال الطاعات وتركه للمحرمات يمثل لنفسه حالة من الاستعداد لقبول الفيض الإلهي من الوعيد بالجنة، من الوعد بالجنة وأشباه ذلك. وهذا هو الرأي جل المتأخرين أنه من باب الامتنان تحصيل الثواب، لاحظتم، أو من باب الاستحقاق الشرعي من باب عدم تخلف الوعد، لأنه ولذا قالوا بأن تخلف الوعيد إن التخلف عن الوعيد لا محذور فيه، وأما التخلف في الوعد هو الإشكال فيه لأنه قبيح بالنسبة إليه تعالى. هذا إذن المناط في الاستحقاق مختلف، ولكن أصل استحقاق العبد، أصل تحصيل الثواب على امتثال الأوامر الشرعية النفسية مما لا ريب ولا إشكال فيه. وإنما وقع النزاع في الأوامر الغيرية والتي قلنا أن مصداقها في الشريعة المقدسة هي الوجوبات المقدمية كالغسل الليلي والوضوء وأمثال ذلك وقطع المسافة، هل هذه يستحق عليها الثواب أو العقاب لمجرد امتثاله لها أو لمجرد عصيانه بقطع النظر عن امتثال الواجب النفسي وعصيان الواجب النفسي؟ بمعنى أنه يكون هنالك ثوابان، ثواب لامتثاله الواجب النفسي وثواب لامتثال الواجب الغيري الذي هو الوجوب المقدم له، وهنالك عصيانان بمعنى استحقاق عقوبتين فيما إذا كان عصى الأمر النفسي وعصى الأمر الغيري، يعني عصى الأمر الغيري المستوجب لعصيان الأمر النفسي فيستحق عقوبتين لأن هنالك أمرين أم لا؟ واضح إن شاء الله. هذا أمر. الأمر الثاني قد نسب إلى السبزواري وكذلك صريح الإشارات وكذلك للمحقق الناراقي من ثبوت استحقاق المثوبة والعقوبة على الأمر الغيري، ثابت عندهم هذا، ويظهر أيضا من القوانين التزامه في بحث مقدمة الواجب بأن الأمر الغيري مما يستحق عليه المثوبة والعقوبة امتثاله وعصيانه بقطع النظر عن ماذا؟ عن الواجب النفسي، لأنه راح يأتي إن شاء الله تعالى نبين أنه لا، في الحقيقة أنه ليس لامتثال الأمر الغيري ثواب ولعصيانه عقاب غير عقاب والثواب المترتب على الأمر النفسي، لاحظتم؟ زين. القول الآخر منها التفصيل، التزم بعضهم بالتفصيل، قال إذا امتثل الأمر الغيري يستحق الثواب وإذا عصى الأمر الغيري لا يستحق الثواب، عفوا لا يستحق العقاب، تفصلوا بين الثواب وبين العقاب بالنسبة إلى الأمر الغيري، وهو منسوب إلى الغزالي. القول الثالث منها أنه عكس الالتزام، أنه إذا امتثل لا يستحق الثواب غير الثواب على نفس الأمر النفسي، على امتثاله للأمر النفسي، وأما إذا عصى فيستحق عقوبة زيادة على شنو؟ العقوبة المترتبة على ترك الواجب النفسي. وذكر صاحب البدائع بأن هذا القول قد احتمله بعضهم ولم يعرف له قائل، لم يقل به أحد. على كل حال، الأمر الثالث وهو هذا الأمر في الحقيقة أصل النزاع فيه، يعني أصل مناط النزاع، وهو أن نقول أن النكتة في استحقاق العقوبة منشأ جعل النزاع في استحقاق العقوبة والمثوبة في الأمر الغيري مبني على كون الأمر الغيري أمرا حقيقيا في قبال الواجب النفسي، في قبال الأمر النفسي، بمعنى أن له ملاك خاص في قبال ملاك الواجب النفسي، له أمر يخصه بحيث يجعل له جعلا بداع البعث والتحريك له بالخصوص، أو لا أن داعويته وباعثيته إنما هو لأجل التوصل إلى الواجب النفسي. فإن قلنا بالقول الأول أن هنالك أمر متوجه بداع البعث والتحريك له، فحينئذ يكون أمرا حقيقيا في عرض الواجب أو الأمر النفسي، فحينئذ يكون له ثواب وعقاب. وأما إذا قلنا أنه في الحقيقة الأمر الغيري المتوجه لمتعلقاته ليس أمرا حقيقيا، بل هو أمر إنما وجد من جهة الملازمة لأجل التوصل إلى الواجب النفسي، فليس له باعثية وتحريك إلا باعثية وتحريك الأمر النفسي. فلأجل الوصول والتوصل إلى الأمر النفسي والإتيان بمتعلقه هنالك وجد قهرا أوامر بالنسبة إلى مقدمات ذلك الأمر النفسي. فحينئذ ليس في البين إلا أمر واحد، وهو الأمر المتعلق بالواجب النفسي. وأما الأوامر الغيرية فهي أوامر ترتبية على الأمر النفسي، العقل يستكشفها من جهة توقف متعلق الواجب النفسي على إيجاد تلك المقدمات في الخارج. فهو في الحقيقة لم يجعل إلا بداع التوصل، ماذا؟ إلا بداع التوصل إلى الواجب النفسي. والأمر الواحد لا يكون له إلا ثواب واحد وعقاب واحد. وحينئذ نقول إذا كان الأمر كذلك فهو في الحقيقة من أراد شيئا أراد كل ما يتوقف عليه، ولكن هذه الإرادة المتعلقة بكل ما يتوقف عليه ليس إرادة استقلالية موجبة للتحريك والباعثية، بل إرادة منشأة من الإرادة للواجب النفسي، فهي إرادة تبعية وليس إرادة استقلالية. واضح الفكرة؟ فإذا كان الأمر كذلك نقول صحيحون. تارة يكون إذن يترتب على هذا أن الثواب بتمامه على ماذا؟ على نفس الأمر النفسي، والعقاب بتمامه على نفس الواجب النفسي. ولكن هنا شيء، وهو أن ذلك الواجب النفسي إذا كان له مقدمات كثيرة يوجب كثرة تلك المقدمات أن يزيد استحقاقه للثواب على الواجب النفسي بمقدار ماذا؟ كثرة تلك المقدمات، من باب أن أفضل الأعمال ماذا؟ أحمزها، لا أن الثواب على نفس المقدمة، لا، بل الثواب على نفس الواجب النفسي. سأنا أوضح لكم فرد فكرة شوية انتبهوا لها، على نفس الواجب النفسي، الواجب النفسي ها هنا عليه الثواب، ولكن هذا الواجب النفسي لكثرة مقدماته يوجب حزازة وثقل على المكلف، أوجب أن يكون ثوابه أكثر بالنسبة إلى واجب نفسي آخر لم يكن فيه مقدمات كثيرة. لاحظتم؟ مثلا هناك بحث عندهم في أن التزاحم مبني تار على شنو؟ تقديم الأهم والمهم، تقديم الأهم والمهم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المصالح المترتبة على المتزاحمين. مثلا أنا لي غريقين، أحدهما نبي والآخر ماذا؟ إنسان عادي. ها هنا العقل يحكم بوجوب ماذا؟ تحصيل وإنقاذ ما هو الأهم، بلحاظ أن ملاكه أشد من ملاك ماذا؟ من ملاك المهم. ها هنا طرح إشكال أنه على مبنى الأشاعرة من عدم الالتزام بأن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ما عندي أنه أهم ومهم، شلون يتحقق التزاحم عندهم؟ قالوا أن التزاحم وياي يترتب على نفس الخطابات الشرعية، فبعضها أشد من الآخر. مثلا حرمة الزنا والخطاب المتوجه في حرمة الزنا أشد من الخطاب المتوجه لمن في حرمة الكذب. ها هنا إذا دار الأمر بين الزنا والعياذ بالله وبين الكذب، يقول شنو؟ احنا ما قلنا الكذب والعياذ بالله، بين الكذب والزنا ها هنا ايش عندي؟ عندي الخطابين ومقدار التزاحم أهمية أحدهما، وهو لسان الخطاب، لسان الخطاب المتوجه إلى المكلف. في المقام أيضا نقول أن الواجبات صحيحة في عرض واحد من حيث كونها ماذا؟ واجبات، وقد وصلت المصلحة فيها إلى درجة اللزوم فيجب تحصيلها، ولكن بعض الواجبات يترتب عليها الثواب على شنو؟ أكثر من بعض الواجبات الأخرى، كما أنه العقاب المترتب على بعض المحرمات أشد من العقاب المترتب على ماذا؟ على بعض المحرمات الأخرى. في المقام نقول أن الذي له مقدمات كثيرة يكون الثواب من جهة المزاحمة والشدة والثقل على المكلف أكثر مما ليس في هذه المقدمات. فلذلك قد يتراءى البعض أنه لكثرة المقدمات استوجب كثرة الثواب، فإن هذه أن هذا الثواب على المقدمة، لا، إنما الثواب على ذلك الواجب، ولكن لأجل أن ذلك الواجب تحصيله يتوقف على مقدمات كثيرة كان ثوابه أكثر. وكذلك نقول أنه في لحاظ الحرمة نقول نعم أيضا هنا نكتة، وهو أن الترك الواجب أن استحقاق العقوبة إنما على خصوص ترك الواجب النفسي، ولكن ترك الواجب النفسي تارة يكون بتركه بعد الإتيان بمقدمته، وأخرى يكون تركه في ظرفه من جهة ترك المقدمة في ظرفها. مثلا إنسان قل له اختسل الغف قبل طلوع الفجر مقدمة لصحة الصام في نهار شهر رمضان، ها هنا تارة يختسل ولا يصوم، فهنا هو في الحقيقة استحق العقوبة من حين تركه للواجب النفسي في ظرفه. وأخرى أنه لو لم يختسل، هو في الحقيقة صحيح أن ظرف الواجب النفسي متأخر، ولكن يستحق العقوبة من حين ترك ماذا؟ من حين ترك المقدمة في ظرفها المستوجب لترك الواجب في ظرفه. فهو ها هنا ليس استحقاق العقوبة على ترك المقدمة، بل استحقاق العقوبة على ترك الواجب في ظرفه، ولكن ترك الواجب في ظرفه شنو؟ منشأه ماذا؟ قد يكون ترك المقدمة في ظرفها. واضح الفكرة؟ قال قدس سره: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلان، من باب أن العقل يحكم باستحقاق العقوبة والمثوبة، وأما استحقاقهما على امتثال الغير ومخالفته ففيه إشكال، وإن كان التحقيق عندنا عدم الاستحقاق على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب، بما هو موافقة ومخالفة لنفس الأمر العقلي، لنفس الأمر الغيري. ليش يقول ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك واحد؟ هذا مبني على ماذا؟ أنه ليس هنالك أمر حقيقي في مقابل الأمر النفسي، لأنه ثواب واحد وعقاب واحد على ماذا؟ على الأمر الواحد. كإذا قلنا أكو أمرين حقيقيين، جخوة هذا همتي لثواب وعقاب، هذا مبني على أنه في الحقيقة ليس لدينا إلا الأمر النفسي، أما الأمر الغيري فهو أمر تبعي ضروري من جهة تحصيل الأمر النفسي، فليس له باعثية وداعوية خاصة به غير داعوية وباعثية نفس الأمر النفسي. قال: فيما خالف الواجب ولم يأتي بواحد من مقدماته على كثرته أو وافقه وأتى بما له من مقدمات. نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على مخالفة، يا مخالفة، مخالفة الواجب النفسي في ظرفه عند ترك المقدمة في ظرفها، وبزيادة المثوبة على موافقة الأمر النفسي فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له، لأنه هذا كثرة المقدمات استوجبت كثرة الثواب على نفس الواجب، من باب أنه يصير ذلك الأمر حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقها، وعليه ينزل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات. شنو معنى الثواب على المقدمات؟ من باب أنه نسبة الثواب إلى المقدمات باعتبارها سبب في كثرة الثواب على نفس الواجب النفسي، لأنه هي كثرة المقدمات استوجبت أن يجعل ثوابا على الواجب النفسي أكثر، فهو هذا سمي أنه هذه المقدمات فيها ثواب، ثواب لأجل ماذا؟ أنه أصبح السبب، أو من باب التفضل. قال أو على التفضل، على مبنى التفضل، أن المولى عز وجل يتفضل على العبد وإن لم يستحق أنه بإتيانه هذه المقدمات، ولكن هذا كله مبني عنده، يعني أكو قد يورد عليه إشكال على المصنف أنه الاستحقاق مما لا يرتزم به المتأخرون، يعني إلا أن يرتزم بأنه هذا من باب استحقاق أنه أتى بعمل فيستحق عليه إما الاستحقاق العقلي وإما الاستحقاق الشرعي، وقلنا هذا أكو عندهم هكذا بقى. فتأمل جيدا، وذلك لبداهة، ليش كل هذا؟ لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي لا توجب قربان، ولا مخالفتي بما هو كذلك بعدان، والمثوبة والعقوبة إنما تكون من تبعات القرب والبعد. هذا هو جواب عن إشكال مقدار. قال ما الدليل على أنكم تقولون أن المقدمات لا ثواب عليها ولا عقاب على تركها؟ ما الدليل؟ يقول الدليل أن المثوبة والعقوبة مترتبة على البعد والقرب، والبعد والقرب في الحقيقة ما مترتب على نفس المقدمات، إنما القرب إلى المولى والبعد عنه إنما هو في امتثال الواجبات النفسية وترك الواجبات النفسية، هذا هو الذي يوجب القرب والبعد، ولكن امتثال الواجبات النفسية تارة يكون بلحاظ امتثال المقدمات والوصول إلى الواجب النفسي وامتثال، وعصيان الأمر النفسي تارة يكون بعصيانه نفسه وتارة بترك مقدمه، هذا الذي هو يوجب البعد والقرب، والبعد والقرب هو هذا المستوجب للمثوبة والعقوبة. إذن الأمر النفسي هو الذي يوجب القرب والبعد، والذي يوجب والقرب والبعد هي المستوجبة للمثوبة والعقوبة. يتبين من هذا أن المثوبة والعقوبة على ماذا؟ على ما يستوجب القرب والبعد، والذي يستوجب القرب والبعد إنما هو الأمر النفسي دون الأمر الغيري، لأن الأمر الغيري ليس فيه بعد وقرب غير البعد والقرب المترتب على إطاعة الأمر النفسي وعلى عصيان الأمر النفسي. قال هو هذا المعنى. قال وموافقة الأمر الغيري، واحد يجي في المقدمة ما هي مقدمة؟ بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي لا توجب قربا، هو ليس أمرا استقلاليا في قبال الأمر النفسي، ولا مخالفة بما هو كذلك بعدان عن المولى، والمثوبة والعقوبة إنما تكون من تبعات القرب والبعد. وهنا إشكال يأتي إن شاء الله.
بالنسبة لقول المسؤول المشاع في الخطاب بأن الشبيه في الخطاب هو هذا ينحل خطابين في الحقيقة، هو معلوم خطاب واحد، أنقل هذا الغريب أنقل هذا الغريب، هو خاطب خطاب واحد، هذا المنحل إلى شيئين سبب الأشدية
لا في هذه الموارد ما عندهم أشدية وشدية. لا في خطاب لا تخصيب ولا وانقذ الغريق، نعم في هيك خطابات في المتغايب، أما في الخطاب الواحد المنحل ما عندهم.
ما يمكن، وهذا إشكال آخر يطرح. يعني حل إذا إحنا ذاك الإشكال من هالجهة، من حل هاي الإشكال؟ بس وش بعد اللي ودي شو